بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام وما زال في شرائط العوضين، وكان الشرط الثاني أن يكون الثمن والمثمن طلقا، ومعنى أن يكون طلقا بمعنى أن يكون هناك سلطنة عليه وليس مقيدا بقيد. ومثال الذي يكون مقيدا هو أن يكون وقفا، أو يكون عينا مرهونة، أو يكون أم ولد، أو يكون عبدا جانيا. الكلام يأتي بالحال الوقف، فهل يجوز بيع الوقف؟ الجواب كلا، لأن الوقف ليس طلقا لا يباع. والدليل على عدم جواز بيع الوقف أن الوقف يحتوي على حق الله عز وجل الذي دلت عليه الروايات الشريفة، والوقف يحتوي على حق الواقف بأنه أوقف عينا يريد منها الثواب أبد الآبدين، والوقف يحتوي على حق الموقوف عليهم. هذه الحقوق حق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليهم هي التي تمنع من بيع الوقف. ولكن هناك استثناء ذكر الفقهاء بأن الوقف قد يباع بلحاظ بعض الصور الاستثنائية. الآن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يريد أن يتطرق إلى هذا المعنى، لذلك العنوان الجديد الذي وصلنا إليه الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف. الأقوال في الخروج، الخروج يعني شنو؟ يعني الاستثناء. يعني نحن عندنا قاعدة تقول الوقف لا يباع. أكو استثناء لو ماكو استثناء؟ نعم يوجد استثناء. زين هذا الاستثناء ايش قد حجمه؟ واسع لو ضيق؟ يشمل اي معنى من معاني الوقف؟ جميع المعاني او بعض المعاني؟ لابد لنا ان نذكر اقوال الفقهاء في المسألة. قال الشيخ الاعظم رحمه الله: اذا عرفت ان مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع. لماذا؟ بسبب أن الوقف تعلق به حق الله وهو مانع من صحة البيع، وتعلق به حق الواقف وهو مانع من صحة البيع، وتعلق به حق الموقوف عليهم وهو مانع من صحة البيع. فالعمومات ماذا تقتضي؟ إن الوقف لا يباع. فاعلم بعدما علمت أن الوقف لا يباع، فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع، شنو يعني الخروج عن عموم المنع؟ استثناء. يعني قاعدة الوقف لا يباع يوجد لها استثناء أو لا يوجد لها استثناء؟ قال نعم، ذكر العلماء وجود استثناءات. فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة. لماذا قال في الجملة؟ لماذا؟ لأنه ليس هناك اتفاق على أنه الوقف يباع في صور متفق عليه. بعض العلماء قالوا أصلا لا يباع أبدا، بعضهم قصر. لذلك ماذا قال؟ أقوالا، يعني فاعلم أن أقوالا لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع بالجملة. كم قول راح يذكر؟ يذكر الشيخ الأعظم رحمه الله ثلاثة أقوال. القول الأول، أريد أختصر لك الأقوال قبل ما نذكرهم. القول الأول عدم جواز بيع الوقف مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان الوقف وقف مؤبد أو كان الوقف ليس مؤبدا، الوقف لا يباع مطلقا، الوقف لا يباع. القول الثاني هو قول بالتفصيل، إن كان الوقف مؤبدا لا يباع، وإن كان الوقف ليس مؤبدا فهو قابل للبيع. الوقف المؤبد لا يباع، والوقف غير المؤبد قابل للبيع. أما القول الثالث، القول الثالث إن الوقف يباع سواء كان مؤبدا أو كان ليس بمؤبد. أكو استثناءات تسمح ببيع الوقف المؤبد وببيع الوقف غير المؤبد. إذن السؤال المطروح هكذا، نحن قد علمنا بأن هناك قاعدة تقول إن الوقف لا يباع، فهل هناك استثناء أو لا يوجد استثناء؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله نعم يوجد استثناء، ولكن فيه أقوال. القول الأول لا يباع الوقف مطلقا سواء كان مؤبد أو غير مؤبد، والقول الثاني قال إن الوقف المؤبد لا يباع، أما غير المؤبد قابل للاستثناء وقابل للبيع. والقول الثالث قال إن الوقف المؤبد وغير المؤبد كلاهما قابلان للبيع إذا تحققت الاستثناءات. إذن أصل الكلام وين؟ الاستثناءات الواردة في الروايات الشريفة لجواز بيع الوقف تشمل الوقف المؤبد أو خاصة بمن؟ أو خاصة بالوقف غير المؤبد. هذا أصل الكلام. القول الأول قال عدم الخروج عنه، يعني عدم الخروج عنه عن من؟ عن أصل عدم جواز بيع الوقف، يعني استثناء ما موجود. قال عدم الخروج عنه أصلا، يعني سواء كان الوقف مؤبد أو كان الوقف ليس بمؤبد لا يجوز بيع الوقف أصلا، وهو الظاهر من كلام ابن إدريس الحلي رحمه الله، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام الشيخ المفيد رحمه الله ماذا قال؟ والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه وتقبيضه، التقبيض شنو منزلة القبض بلحاظ الوقف؟ بعض الفقهاء قالوا القبض ماذا يمثل؟ القبض صحة، شرط صحة، الوقف مع القبض وقف صحيح، والوقف بلا قبض وقف ليس بصحيح. يعني إذا أوقفت كتابي إلى المسجد ولم أضعه في المسجد فالوقف لا ينعقد. متى ينعقد الوقف ويصح؟ إذا وضعت الكتاب في المسجد. والبعض الآخر من الفقهاء قالوا كلا، إن القبض ليس هو شرط الصحة بل القبض شرط اللزوم، فإذا أوقفت هذا الكتاب ولم أضعه في المسجد فالوقف صحيح، إلا أنه ليس بلازم لأن القبض شرط لزوم وليس شرط صحة. هذا من باب التوضيح. النتيجة يقول ابن إدريس رحمه الله إذا صدر الوقف وصدر القبض فلا يباع هذا الوقف أبدا، أصبح غير قابل للبيع. والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه وتقبيضه لا يجوز الرجوع فيه، لأن القبض شرط لزوم، لا يجوز الرجوع ولا تغييره عن وجهه وسبله. لما أنت أوقفت الدار للفقراء عليكم السلام وقبضتها إلى الفقراء، بعد ما عندك قدرة شنو؟ بعد ما عندك قدرة تقول لا هذا خل أنطيه هبة، خل أبيعه، أو خل أوقفه مو على الفقراء، خل أوقفه على العلماء، قال هذا كله بعد ما يصير. إذا صدر الوقف وصدر القبض جمد الحال، لا أقدر أحول البيع إلى، لا أقدر أحول الوقف إلى بيع، ولا أقدر أحول الوقف على الفقراء المن على العلماء، ما أقدر بعد، صدر الوقف وصح ولزم، فلا أقدر أبيع بعد ولا أقدر أغير أي شرط من الشروط أو أي حالة من الحالات، ولا تغييره عن وجهه وسبله، ولا بيعه سواء كان بيعه أدر عليهم أم لا. مرة البيع أدر، أدر شلون أدر؟ بمعنى أنني أوقفت دارك على زيد وعمر وبكر وخالد، ما ينتفعون بها، الدار صغيرة وهم كثر ما ينتفعون بالدار، أو الدار كبيرة بس هم لا يستطيعون أن يعيشون في دار واحدة، ما يقدرون، عوائل متعددة، أكو نساء أكو حريم أكو رجال، ما يقدرون يعيشون في دار واحد والدار كبيرة. فلو بيعت الدار وكل واحد اشترى له بيت، هذا أفضل لهم، أفضل لهم. أو أوقفنا هذه الأرض على زيد وعمر وبكر وخالد، وهذه الأرض ما به ناتج، نبيعها نشتري بيت ونأجر البيت ونعطيهم أجرة، أفضل أدر أكثر فائدة. قال حتى لو كان البيع أدر وأكثر فائدة من الناحية المالية هما مقبول، لا يباع. قال سواء كان بيعه أدر عليهم أم لا، وسواء خرب الوقف أم لا، حتى لا خرب يبقى وقف لا يباع، ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره. يا با هذا البستان أصبح خراب، يراد فلوس على مود نحفر بئر، لا أكو سلطان يحفر بئر، ولا أكو إنسان مؤمن خير يحيي هذا الوقف، ولا حاكم شرعي. قال أيضا لا يباع، أيضا لا يباع، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا. يا با أصبح هذا أرض برقاء ما بي أي فائدة. قال أيضا لا يباع. عد من باب له ولا يعني من هذا الباب. إذا يقول ابن إدريس رحمه الله الوقف إذا صدر وقبض فلا يتصرف به أحد بعد ذلك أبدا، لا ببيع ولا بهبة ولا بتبديل، حتى لو أصبح خراب، حتى لو كان بقائه ما بمنفعة، لا يباع ولا يتصرف به أبدا. جيد. قال الشهيد الأول رحمه الله بعد نقل أقوال المجوزين، لأننا قلنا كم قول في بيع الوقف؟ ثلاثة أقوال. القول الأول بعدم جواز البيع مطلقا، أما القول الثاني والقول الثالث فيه جواز لبيع الوقف. بعدما ذكر الشهيد الأول رحمه الله أقوال الفقهاء الذين قالوا بجواز بيع الوقف، ماذا قال بعد ذلك؟ وابن إدريس سد الباب، يعني قال لا يوجد مجال ولا منفذ لبيع الوقف، وهو نادر يقول هذا القول نادر. ليش نادر؟ لأن الفقهاء لم يقولوا بهذا القول، وهو نادر مع قوته، يعني الدليل معه أن الوقف لا يباع، بس القول نادر بس دليل قوي. لذلك قال بعض العلماء بأن الشهيد الأول رحمه الله يميل إلى ما ذهب إليه ابن إدريس، نظرا إلى أنه قد قوى ماذا؟ قد قوى قوله، قال نادر ولكنه قوي أو مع قوته. وقد ادعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبد. ابن إدريس رحمه الله قال أما الوقف المؤبد فلا خلاف في عدم جواز بيعه. قال إن الخلاف الذي حكيناه بين الأصحاب أو بين أصحابنا إنما هو الذي كان الوقف على قوم مخصوصين. يعني شنو قوم مخصوصين؟ يعني وقف خاص، وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم. شنو رجوعه إلى غيرهم؟ يعني هذا الوقف لا يشمل البطون الآتية، وإنما يشمل الموجودين فقط. وأما إذا كان الوقف على قومين ومن بعدهم على غيرهم، يعني شنو الوقف؟ مش فيه الوقف مستمر، مستمر زيد وأبناء زيد وأحفاد زيد وهكذا، وكان الواقف قد شرط أو وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غيره إلى أن يرث الله الأرض. يعني ايش فيه الوقف؟ يعني الوقف مؤبد لم يجز بيعه على وجه بلا خلاف بين أصحابنا عليكم السلام. ماذا يريد أن يقول ابن إدريس باختصار؟ ابن إدريس رحمه الله يقول تذكرون نحن ماذا قلنا في البداية في كلامه الذي لم يقله الشيخ الأعظم؟ يقول نحن قلنا هناك خلاف بين الفقهاء في جواز بيع الوقف وفي عدم جواز بيع الوقف. يقول تدرون الخلاف وين؟ الخلاف بالوقف غير المؤبد، وأما الوقف المؤبد لا خلاف في أنه غير قابل للبيع. يقول لك كيف؟ يقول مرة أنا أقول أوقفت داري على زيد وعمر وبكر وخالد فقط، أما ابن زيد ما له علاقة بي، ابن عمر ما له علاقة بي، ابن بكر ما له علاقة بي، ابن خالد ما له علاقة بي، أوقفت على هؤلاء الأربعة. يقول هذا شو نعبر عنه؟ وقف غير مؤبد. هنا وقع الخلاف، هل يباع أو لا يباع؟ الوقف غير المؤبد يباع أو لا يباع؟ هذه المسألة. يقول أما إذا أوقفت الدار على زيد وأبناء زيد وأحفاد زيد وأحفاد أبناء زيد وأحفاد أحفاد زيد، وتبقى سلسلة الوقف تابع لهذه الذرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، هذا يسموه وقف مؤبد. قال ترى الوقف المؤبد لا خلاف في عدم صحة بيعه أبدا. ادعى إجماع، يعني كأنما يريد أن يقول أجمعت الطائفة قديما وحديثا على أن الوقف المؤبد لا يباع، وأما الوقف غير المؤبد قيل يباع وقيل لا يباع أيضا. هو رأيه شنو رأيه في الوقف غير المؤبد؟ شنو رأيه؟ أيضا لا يباع، أيضا لا يباع. قال وفيه نظر، يعني دعوة أن الخلاف بين الفقهاء قديما وحديثا في مسألة بيع الوقف، دعوة أن الخلاف منحصر بمن؟ يا وقف بالوقف غير المؤبد. وأما الوقف المؤبد يقول إجماع الشيخ الأعظم رحمه الله، كلش إجماع، ما عندنا إجماع يقول كل وقف مؤبد لا يباع حتى مع وجود الاستثناء. يقول هذه دعوة بلا دليل، بل هناك كثير من الفقهاء جوزوا بيع الوقف المؤبد إذا احتوى على استثناء حتى لو مؤبد، قالوا هم ينباع، ماكو مانع أن ينباع. قال وفيه نظر يظهر مما سيأتي من ظهور أقوال كثير من المجوزين في المؤبد. يا قول يا قول، القول الثالث، القول الثالث سوف نذكر فيه أقوال مجموعة من العلماء قالوا بأن الوقف مطلق الوقف المؤبد أو غير المؤبد إذا احتوى على استثناء فهو قابل للبيع. فأين الإجماع الذي ادعاه ابن إدريس رحمه الله في أن الوقف المؤبد هناك إجماع على عدم صحة بيعه؟ أقول له ما كنتش إجماع، وحكي المنع مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني للوقف المؤبد وللوقف غير المؤبد. وحكي المنع مطلقا عن الشيخ ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله، وعن فخر الإسلام يعني فخر المحققين الحلي رحمه الله أيضا، إلا في آلات الموقوف وأجزائه التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع. الإسكافي وفخر المحققين قالوا نحن مع ابن إدريس، طبعا الإسكافي قبل ابن إدريس بس هذا من باب التوضيح، قالوا رأينا كرأي ابن إدريس الوقف لا يباع، بس عندنا استثناء، استثناء وقف يباع، ما هو؟ قالوا الآلات، الآلات يعني حصير في المسجد أصبح قديما خرقا لا يستفاد منه، إذا جبت خمس حصران بعتهن أقدر أشتري حصير واحد جديد، أيهما أفضل؟ أفضل أبقي خمس حصران قديمة عتيقة لا يستفاد منها ليس لها قيمة، وإذا بقى بعد سنين ذبح المشكارة، فأنا قبل ما يصير فيهن تلف تام ماذا أصنع؟ أبيع خمسة أستطيع أن أشتري بثمنهن، ماذا أشتري؟ حصير واحد جديد. قالوا هذا المورد يجوز فيه بيع الوقف، عبروا عنه بيع الآلات. الأرض ما تنباع، البناء ما ينباع، النخيل الموقوف ما ينباع. يقول شنو ينباع؟ الآلة، الآلة، الآلة تنباع. مثلا المسجد أيضا باب أصبحت فيه ماذا؟ مكسرة، أبيع الخشب مالته أضيف عليه مبلغ من المال من المتبرعين أشتري باب جديد. يقول لما نجي نقول إن الوقف لا يباع هذا لا يشمل الآلات، لأن الآلات تحتاج علما الاستبدال، أبدل المراوح، أبدل إنه مثلا آتات، أبدل الأبواب، هاي أمور تحتاج علما إلى استبدال. يقول فيجوز بيع الوقف بلحاظ الآلات، أما نفس العين الموقوفة لا تباع غير قابل للبيع، سواء كان الوقف مؤبد أو كان الوقف ليس بمؤبد. قال الإسكافي فيما حكى عنه أو فيما حكي عنه في المختلف، يعني هذا ما حكاه العلامة الحلي رحمه الله في كتابه المختلف عن الشيخ الإسكافي رحمه الله، إن الموقوف رقيقا أو غيره لو بلغ حاله إلى زوال ما سبله من منفعته فلا بأس ببيعه وإبدال مكانه بثمنه إن أمكنه. يقول العين الموقوفة مرة رقيقة، شنو يعني رقيقة؟ سريعة التلف، ومرة لا مو سريعة التلف، بس إذا بقت عشر سنين شو يصير بيها؟ هي تتلف بعد. مثلا الستارة، جامع فيه شباك والشباك على الشميس حاطين الستارة. هاي الستارة قد عدة أشهر تتلف من كثر ما يشع عليها شعاع الشمس تتفصل ما لقي بعد. أنا استبدلها. يقول يجوز أن تبيعها. فهي شيء رقيق سريع التلف. أكو شيء مو سريع التلف. مثل السجاد. هذا السجاد مثلا في المسجد يرادع 10 سنين 15 سنة يلا يصل إلى مرتبة التلف. يقول سواء كان الموقوف رقيقا أو لم يكن رقيقا، مؤبدا أو لم يكن مؤبدا، إذا كان آلة يجوز أن يباع. آلة يجوز أن يباع. فقال فلا بأس ببيعه ولا بأس بإبداله مكانه بثمنه. روح بيع الباب اشتري باب أخرى، بيع الحصير اشتري حصير آخر، عليكم السلام. إن أمكن، مرات لا يمكن، يعني لا يمكن أن أبيع باب وأشتري باب، لأن الباب اللي بعته استعملت في الحطب بدينار، أما الباب الجديد بألف دينار، لا يمكن. قال إذا نشتري شيء بالدينار، فالشيء بسيط بالدينار، ولكن لابد أن يكون وقف المن إلى المسجد أيضا. قال أو صرفه فيما كان يصرف إليه منفعته. مثلا البراد كما في زماننا، هذا البراد موقوف بيشتري مثلا 500,000 وقف، بدأ يعطل ما بي قدر عليه من على التبريد، إذا بقى يصير خردة ما له أي قيمة أبيعه. البراد 500,000 على بيش بعت هذا؟ بعت 50,000. هاي 50,000 ما أقدر أشتري بيها براد. زين البراد شنو الهدف من عدة؟ تبريد الماء. قال إذا نشتري بيها مثلا ترمس يوضع فيه الثلج، نفس الحال الريد، نفس الحال مقاربة، مو تشتري بيه مثلا شنو سخان أو تشتري بيه مدفأة، لأن هم مفيدات بس نفعني يختلف عن نفع أصل الموقوف، أصل الآلة الموقوفة. الآلة الموقوفة تبرد الماء، فاشتري شيئا يرتبط بمن يرتبط بتبريد الماء، هذا معناها. قال أو صرفه فيما كان يصرف إليه منفعته. زين إذا ما قال أو رد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان في ذلك صلاح. تشتري بي بعد أي حاجة، اشتري بي مروحة، اشتري بي سجاد، اشتري بي مصاحب إذا بحاجة إليها أو أي شيء من هذا القبيل. إذن الشيخ الإسكافي وفخر المحققين جوز البيع للآلات فقط، وأما غير الآلات فلا يجوز البيع على نحو الإطلاق. رأيهم نفس رأي ابن إدريس بس بالآلة مختلفين وياه، بس بالآلة مختلفين وياه ابن إدريس. وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده رضوان الله تعالى عليه، وفخر المحققين عند كتاب اسمه إيضاح الفوائد في شرح القواعد، هو القواعد ألف العلامة الابن، كتاب القواعد ألفه العلامة الحلي رحمه الله إلى ابنه، وابنه أول من قام بشرحه سمى إيضاح الفوائد في شرح القواعد. فالعلامة الحلي رحمه الله ينطي قواعد من ضمن القاعدة الجاد، ولو من ضمن القواعد هكذا، من ضمن القواعد هكذا، الوقف لا يباع، الوقف لا يباع. اجى هو علق اشقال فخر المحققين رحمه الله، اول شيء كلام العلامة، ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به او انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به بغير الإحراق فالأقرب جواز بيعه. هذا كلام من؟ هذا كلام العلامة رحمه الله بعد احتمال المنع بعموم النص المنعي. يعني يقول الأقرب جواز البيع، بس ترى عندنا نص، شي يقول النص لا تبيع الوقف، فماذا علق فخر المحققين رحمه الله؟ قال: والأصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل. عليكم السلام. قال الثمن يصرف في المماثل، يعني إذا بعت حصير اشتري حصير، إذا بعت جذع اشتري جذع، إذا بعت باب اشتري باب، إذا بعت مروحة اشتري مروحة، إذا بعت براد اشتري براد، في المماثل إن أمكن طبعا، إن أمكن وإلا. وإذا ما نتمكن أن نشتري المماثل، أنا بعت الباب ما أحتاج باب، أو بعت الباب الثمن ما يجيب باب جديدة. فقال: إذا كان ليس ممكنا فلا مانع أن تشتري عينا موقوفة أخرى. بعت البراد وما تقدر تشتري براد، أو ما محتاج براد، اشتري مروحة، اشتري حصير، اشتري سجادة، ماكو مانع. فقال: وإلا ففي خيره. انتهى كلام فخر المحققين رحمه الله. رأي فخر المحققين نفس رأي الشيخ الإسكافي رحمه الله، الوقف مطلقا لا يباع إلا الآلة تباع كي تستبدل بآلة مثلها إن أمكن، أو تستبدل بعين موقوفة أخرى. وراح يجي أقول استثناءات، وكلام الاستثناءات موجودة شرعا، تشمل هذا لو ما تشمل هذا. يعني قصدك لماذا خصص بالآلات؟ من باب أن الآلة مو باب استفسار، باب أن الآلة سوف تصبح تالفة. شو استفاد من عدها أنت؟ إذا تلفت تشتغل هذا الآن الحصير إذا أصبح غير قابل للاستهلاك، أنت شو استفاد من عدها؟ ما تستفاد شيء. وهذا الكذا في درس الفقه الاستدلالي قد مر عندنا، قلنا على أن الواقف عنده مثل الشرط الضمني، يقول قبل ما يصل هذا إلى مرتبة الصفر بيعوش الغير حتى أنا ظل التواب عندي. الحصير قبل ما يوصل إلى مرتبة الصفر وينقطع الوقف، لما يصير استهلاك 70% 60% 50% 40% بيعوه، شرب شيء جديد كي تبقى الثواب المستمر يبقى إليه. هذا ذكرنا. ونسبة المنع إليهما على الإطلاق لا بد أن تبنى على خروج مثل هذا عن محل الخلاف. يقول نسأل سؤال، بلي يقول نسأل سؤال، إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في القول الأول. القول الأول ماذا يقول؟ لا يجوز بيع الوقف مطلقا، سواء كان الوقف مؤبد أو ليس بمؤبد لا يجوز أن يباع، سواء كان المراد من الوقف العين التي هي آلة أو العين الثابتة كالأرض والبناء مطلقا. كلام ابن إدريس رحمه الله صريح في أن الوقف لا يباع مطلقا. أما الإسكافي جوز بيع الوقف إذا كان آلة، وأما فخر المحققين جوز بيع الوقف إذا كان آلة. سؤال: على أي أساس نجعل كلام الإسكافي وفخر المحققين من ضمن القول الأول؟ ابن إدريس يقول لا يباع مطلقا، أما الإسكافي والفخر المحققين يجوزون بيع الآلة. إذا شلون تقول ذولا هذا كلهم ذولا شنو؟ كلهم يمثلون القول الأول. قال لابد أن يكون الإسكافي مو نفس رأي ابن إدريس. ابن إدريس حتى الآلة ما يجوز. رأي فخر المحققين مو نفس رأي ابن إدريس. ابن إدريس حتى الآلة ما يجوز. إذا لابد أن يكون رأي الإسكافي وابن إدريس رأي جديد. عفوا، الإسكافي وفخر المحققين لازم شيء يصير، خذ رأي جديد. يلا نخليه ضمن من؟ يلا نخليه ضمن هاي الأقوال. أما إذا جعلناه ضمن القول الأول فهو لا يتجانس ولا يتساوى ولا يتطابق مع القول الأول، لأن القول الأول منع مطلقا، وأما قول هذين العلمين قاعد يجوزون بيع الوقف في بعض الصور، فيما لو كان الوقف آلة كالحصير كالبراد كالمروحة. شنو الجواب؟ قال إلا أن يقال إن بيع الآلة خارج عن محل النقاش. الآلة لها خصوصية، خارج عن محل النقاش، يعني لعله حتى ابن إدريس يجوز بيع الآلة بس ما ذكر من يابا، من باب خارج عن محل النقاش، هو يتكلم عن أصل الوقف. لذلك قال ونسبة المنع إليهما يعني إلى الإسكاف وفخر المحققين على الإطلاق لا بد أن تبنى على خروج مثل هذا. شنو هذا؟ بيع الآلة عن محل الخلاف. وسيظهر هذا من عبارة الحلبي الشيخ أبي الصلاح الحلبي بالكافي، يعني الكافي في الفقه أيضا. فلاحظ يعني يقول سيظهر لنا أن مسألة بيع الآلة إلى خصوصية، خارج عن من؟ خارج عن محل الكلام، خارج عن محل البحث، له خصوصية. يقول ولكن الحق، لاحظ يقول ولكن الحق، هاي الخصوصية من ذكرها؟ يقول ذكرها أبو الصلاح الحلبي في الكافي، وأنا راح أنقلها العبارة. الشيخ الأعظم يقول أنا العبارة راح أنقلها، ولكن لم ينقل العبارة، نسى العبارة، لم تنقل في العبارات الآتية. جميع المحشين وجميع المعلقين قالوا لم نجد العبارة مذكورة، فلعل الشيخ نسي أن يذكر عبارة الشيخ الحلبي التي وعد الآن أن يقوم بذكرها. هذا واضح إن شاء الله. هذا كله بلحاظ القول الأول. احفظنا القول الأول. شنو القول الأول؟ إن الوقف لا يباع أبدا، سواء كان الوقف مؤبد أو كان الوقف ليس بمؤبد، ما ينباع. الاستثناء ما يشمله، الاستثناء ما له علاقة به. واضح إن شاء الله. جيد. القول الثاني ماذا يقول؟ قال الثاني الخروج عن عموم المنع، يعني الخروج عن عموم منع بيع الوقف في المنقطع في الجملة خاصة دون المؤبد. الوقف المؤبد لا يباع أبدا، وأما الوقف المنقطع غير المؤبد يباع أو لا يباع؟ قال نعم لا مانع أن يباع. فإذا عندنا استثناء فالاستثناء ناظر إلى الوقف غير المؤبد وليس ناظرا إلى الوقف المؤبد، وهو المحكي عن القاضي، القاضي ابن البراج رحمه الله، حيث قال في محكي المهذب، معد كتاب شنو اسمه؟ المهذب في الفقه. ماذا قال القاضي؟ إذا كان الشيء وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم أو ومن بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني شنو هذا الوقف؟ شنو هذا الوقف؟ هذا وقف مؤبد. شنو الجواب؟ لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. الوقف المؤبد غير قابل للبيع، فإن كان وقفا على قوم مخصوصين وليس فيه شرط أن يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه، قال لا وقف على ذولا، على هاي الطبقة، على الموجودين، وليس ناظر المن إلى الاستمرارية والدوام، عليكم السلام، ليس ناظر إلى الأبدية، وحصل الخوف من هلاكه، هذا استثناء، أو فساده استثناء ثاني، أو كان بأربابه حاجة ضرورية، هذا استثناء ثالث، بحيث يكون بيعه أصلح له من بقائه عليهم، أو يخاف فساده يختلفون فيؤدي الاختلاف إلى فساد الوقف. يا وقف يا وقف، الغير مؤبد، الغير مؤبد. قال فإنه حينئذ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقه. قال بيعوا، بيعوا الوقف ويصرف عليهم على الموقوف عليهم حسب نسبتهم. يعني قد هكذا يقول مثلا أوقفت نصف الدار لزيد والنصف الآخر لعمر وبكر، معنى زيد إلى النصف وعمر شقد إلى ربع وبكر شقد إلى ربع، فنوزع الوقف حسب نسبة الموقوف عليهم. قال فإن لم يحصل شيء من ذلك، يعني شنو شيء من ذلك؟ يعني لم يحصل استثناء. قال فإن لم يحصل شيء من ذلك لم يجز بيعه على وجه من الوجوه، ولا يجوز هبة الوقف ولا الصدقة به أيضا. الوقف ما تنطي هبة ولا تقدر تصدق به لأن الوقف محبوس. هذا واضح يظهر لنا من كلام القاضي ابن البراج رحمه الله إن الوقف المؤبد لا طريق إلى بيعه، وأما بالنسبة للوقف غير المؤبد، الوقف غير المؤبد إذا احتوى على استثناء بيعه، وإذا ماكو استثناء ما بي شيء، لا أكو خصومة ولا أكو حاجة ولا أكو خراب. يقول إذا ماكو استثناء لا يباع، أيضا يباع في صورة الاستثناء فقط. وحكي عن المختلف للعلامة الحلي رحمه الله وجماعة من الفقهاء، وحكي نسبة التفصيل، يا تفصيل، بين الوقف المؤبد فلا يباع أبدا وبين الوقف غير المؤبد فيباع مع الاستثناء. المن نسبة إلى الحلبي، يعني إلى الشيخ أبي الصلاح الحلبي، لكن العبارة المحكية المنقولة عن كافيه، وعند الكافي في الفقه، العبارة المنقولة عن كتاب الكافي في الفقه لا تساعده، يعني لا تساعد هذا القول بالتفصيل، بل ربما استظهر، يعني استظهر من عبارة الشيخ الحلبي رحمه الله، والذي استظهر ذلك هو الشيخ أسد الله التستري في كتابه مقابس الأنوار. ماذا استظهر من عبارة الحلبي؟ المنع على الإطلاق، يعني رأي، يا رأي الأول، نفس الرأي الأول. قال فراجع، يعني فراجع عبارة الكافي إذا عندك كتاب الكافي في الفقه للشيخ الحلبي رحمه الله، يقول راجعها وشوفها. وحكي التفصيل بين من وبين من؟ بين الوقف المؤبد فلا يباع أبدا وبين الوقف غير المؤبد فيباع إذا وجد استثناء. وحكي التفصيل المذكور عن الشيخ الصدوق رحمه الله والمحكي عن الفقيه أنه قال بعد رواية علي بن مهزيار الآتية، هاي رواية علي بن مهزيار سوف نتطرق إليها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. ماذا قال الشيخ الصدوق رحمه الله؟ إن هذا وقف، إن هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، يعني شبيه الوقف مؤبد. قال لم يجز بيعه أبدا. فالشيخ الصدوق شنو؟ الشيخ الصدوق أيضا يفصل بين الوقف المؤبد فلا يباع أبدا وبين الوقف غير المؤبد وهو قابل للبيع إذا أكو استثناء، حتى مع الاستثناء لا يباع. ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق ولا من كلام القاضي كما لا يخفى. هذا غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.